الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر صفر لسنة 29 بعد 400,000 من الهجرة النبوية أن نبتدئ في شرح كتاب عظيم، هو كتاب عمدة الأحكام من حديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو أبو محمد تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيل المقدسي. ولد بجماعيل من أرض نابلس، من الأرض المقدسة، سنة 41 بعد 500 من الهجرة، وتوفي في سنة 600 من الهجرة، وله مؤلفات كثيرة. هذا الكتاب من أشهرها ومن أفضل مؤلفاته المشهورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، من أعظم مؤلفات الحافظ عبد الغني المقدسي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، مشى فيه على منهج السنة والجماعة في إثبات الصفات. وهذا الكتاب عمدة الأحكام في الحقيقة يسمى عمدة الأحكام الصغرى، وإلا فله كتاب آخر وهو عمدة الأحكام الكبرى. عمدة الأحكام الذي بين أيدينا اقتصر فيه المؤلف على ما في الصحيحين، ولكن المؤلف له كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، وهو مطبوع أيضا وخرج فيه عما في الصحيحين، يعني أتى فيه بأحاديث من السنن ومن غير السنن، وهو مطبوع بتحقيق سمير بن أمين الزهيري المصري، وهو متوفر لعله متوفر عندكم في الأسواق. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا عمدة الأحكام لاقى قبولا عظيما، وشرحه كثير من أهل العلم، شروحات مختصرة ومطولة، وسيكون إن شاء الله مستصحب معنا في هذا الشرح شرحا لفضيلة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان على العمدة. وهذا الشرح لم يطبع، ولكن عندي نسخة خطية منه، يعني إن شاء الله سنرسل لكم فوائده في أثناء الدرس. وشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من أئمة هذا الشأن المشهورين بحسن المعتقد والدعوة إلى منهج السنة والجماعة وإلى معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك مشهور بالمنافحة عن منهج أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع وأهل الزيغ في هذا العصر. وقد من الله جل وعلا علينا فلازمناه من سنة 15 بعد 400,000 إلى هذا الوقت أو إلى السنة الماضية بفضل الله جل وعلا ومنته، وسمعنا منه شرح كتاب التوحيد وكذلك شرحه على بلوغ المرام من بعد كتاب العبادات، وأيضا سمعنا منه شرح السنة للبربهاري كاملا بفضل الله جل وعلا. وسمعنا منه ايضا من كتاب شرح كتاب الفرقان لشيخ الاسلام ابن تيميه من اوله، وكذلك شرحه على كتاب المستقنع قسم المعاملات، والنونية شرحه على النونية بابن القيم رحمه الله تعالى من بعد الربع الاول منه او من اوله لا اذكر. والشيخ مشغول في يومه وليلته بين الفتوى والتدريس والكتابة، ونفع الله جل وعلا بعلمه كثيرا، لانه اسلوبه يجمع بين السهولة والبساطة وتقريب المعلومة للطالب وعدم التعقيد. فشرحه حفظه الله تعالى يصلح للمبتدئ والمتوسط والمتقدم، ومجلسه معمور بطلاب العلم المتقدمين والمبتدئين والمتوسطين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للأموات ويحفظ الأحياء. اخترنا أن نبتدئ في شرح كتاب البيوع من أجل أن ننشط وينشط معنا الطلاب، حتى لا نبتدئ في الطهارة والصلاة ونقف، ولكن استعنا بالله جل وعلا بعدما وجدنا رغبة الكثير من الإخوة نبتدئ في كتاب المعاملات. فنقول بالله التوفيق، وبالله التوفيق. إن الشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات. الشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات. فالمؤلف ذكر في القسم الأول قسم العبادات ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج من الأحكام، ثم انتقل الآن إلى قسم المعاملات مبتدئا بكتاب البيوع. فقسم المعاملات ينقسم إلى أولا معاملات مالية. قسم المعاملات ينقسم إلى معاملات مالية، وهي محل البحث الذي سنبدأ فيه بإذن الله جل وعلا. والثاني معاملات أسرية تتعلق بالأسرة وأحكام الأسرة من النكاح والطلاق والعدد والنفقات وغير ذلك. الثالث الجنايات، الجنايات سواء على النفس أو على الأعضاء أو على العرض أو على العقل أو على المال. رابعا الشهادات وما يتعلق بالحكم والخصومة بين الناس والبينات والدعاوى. هذه أربعة أمور تدخل في قسم المعاملات. بعضهم يلحق بها كتاب الجهاد، وبعضهم يضع كتاب الجهاد بين قسم العبادات وقسم المعاملات، ولكل التصنيف رأي واجتهاد. فنحن بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن أول شيء في قسم المعاملات، وهو ما يتعلق بالأمور المالية، وأولها البيوع. المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب البيوع. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن مادة الكتاب كاتب تدور على الجمع، يعني الكتاب الذي جمع فيه أو جمعت فيه الأحاديث التي تتكلم عن البيوع. والبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، والبيع مصدر، البيع مصدر، والمصادر لا تجمع، المصادر لا تجمع، لكنها هنا جمعت باعتبار اختلاف البيوع، لأن البيوع تنقسم إلى قسمين: بيوع جائزة وبيوع محرمة، بيوع جائزة وبيوع محرمة. فالبيوع الجائزة كبيع الأصول والثمار وبيع الخيار وبيع الصرف، يعني الذهب بالفضة، وكل هذا سيأتي. والبيوع المحرمة كالربا والغرر والجهالة، كل هذه من البيوع المحرمة. فالمؤلف رحمه الله تعالى جمع البيوع باعتبار قسميها: البيوع الجائزة والبيوع المحرمة. والبيع مأخوذ من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد باعه، يمد باعه، والباع هو المسافة بين الذراعين إذا بسطتها يمينا وشمالا، يعني ما تبسط الذراع يمينا على آخره وشمالا على آخره، المسافة بينهما تسمى بالباع، تسمى بالباع. وسمي البيع بيعا لأن البائع يمد يده بسلعة، وكذلك المشتري يمد يده بالثمن. فيقول أيضا يعني في بيان الباع والبوع، يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام فوع، وعظم يلي الإبهام فوع، وما يلي لخنصر كرسوع. العظم الذي يلي الإبهام فوع، وما يلي لخنصر كرسوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوعي، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوعي، فخذ بالعلم واحذر الغلط. الأول: وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوعي، فخذ بالعلم واحذر الغلط. إذا سألتكم الآن أين الكوع، كلكم الحمد لله يعرف الكوع، تام حسن شعفين تاعك، غلط، أول غلطة ناقص واحد، شوف واحد ثاني، اصبر، يلا أين الكوع؟ الأبيات الثاني، طيب أقول الأبيات الثاني لعلك تستطيع أن تستخرجها من الأبيات: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل. أنت لسه كتبتها، أنا قلتها كمان كم مرة، وكل مرة كتبت شط كنت كتبتها كلها. دائما قيد العلم بالكتاب، يعني حتى لو كتبت نص البيت، نص البيت ثم تكتب نص الثاني، احسن من انت خلاص تستسلم. احنا قلنا كم مرة الان، اقول الرابعة الان: وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، الرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوعي، الأسبوع، فخذ بالعلم واحذر الغلط. بيقولوا ايه، واحد ما يعرفش كوعه من بوعه ولا ايه، مش في كده مثلا؟ طيب يلا، مين عارف الكوع عشان نمشي؟ نعم، كم واحد انا عارف؟ تفضل. طيب ربط الكوع الان فين؟ طيب عظم يلي الابهام. لا فين الابهام؟ فين الصبع؟ فين الابهام؟ لا غرض ايه السباحة دي، السبابة او السباحة، هذه مشكلة ثانية، لازم نعرف فين الابهام. طيب يبقى الابهام دول. طيب فين فين الكوع الان؟ ايوه اذا عظم غير الابهام، الابهام هو الابهام تنزل معاه، فالعظم الذي على جانب اخر يعني الذراع لا تحت شوي هو عظم الكوع. زي كنت في الصلاة تضع اليد او الكف على الكوع، زمان الشباب هو بادئ يقول لك حط ايده على الكوع، حط ايده على المرفق هنا، بس تلاقي الشاب واقف في الصلاة وماسك المرفق كده ويظن انه يعمل بالسنة، ماسك المرفق بتاعه يقول لك انا ماسك الكوع، لان هو مش عارف الكوع فين. فالكوع هو هذا العظم الذي ينزل مع الابهام على اول الذراع من اسفل، عكسه على طول الكرسور، العظم الذي ينزل مع الخنصر، وما يلي لخنصر كرسور، والرسغ ما وسط، العظم في النص وسط بين الكوع والكرسوع يسمى عظم الرسغ. ثم قال وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوعي. الابهام بتاع الرجل معروفة، اكبر صبع تحت تمشي معاه تحت العظم اللي طالع من جنب، هذا اسمه البوع. بوع باء واو عين. طيب فعرفتم الان الباع والبيوع، لماذا سمي البيع بيعا؟ لان كل واحد يمد باعه الى الاخر، يمد يده الى الاخر، لكن الباع في الاصل يطلق على كما قلت المسافة بين الذراعين، او اذا بسطتهما يمينا وشمالا، لذلك سمي البيع بيعا من اجل ذلك. نعم ابيات يتناولها الفقهاء يعني احيانا بدون ذكر القاعدة، بس احنا سمعناها من شيخنا ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام رحمه الله تعالى وغفر له. طيب الان يقول كتابه البيوع، وعرفنا انه جمع البيع باعتبار الى بيوع باعتبار ان هناك بيوعا جائزة وبيوعا محرمة، والبيع لابد له من اركان اربعة. الركن الاول البائع، البائع لابد ان يكون البائع اول شرط عاقلا، عاقل، فالمجنون لا يصح بيعه، فالمجنون لا يصح بيعه، وكذلك السكران لا يصح بيع السكران. الشرط الثاني ان يكون مميزا، يعني طبعا البلوغ خلاص، البلوغ هذا شيء لا اشكال فيه، لكن الاشكال فيما هو دون البلوغ، فالصبي غير المميز الذي لا يميز لا يصح بيعه قولا واحدا. التمييز عبارة عن ايه؟ بعضهم يقول ان يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني تسأله يرد عليك. تقول له ما هذا؟ يقول لك هذا جدار، هذه بقرة، هذه لمبة، هذه كذا، يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبعضهم يقول التمييز يبتدئ من سن 7 سنين. ومع ذلك ايضا سلكوا في بيع وشراء الصبي المميز على قولين، منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه ومنهم من يفصل، يقول يصح بيعه وشراؤه في غير الاشياء الخطيره. يعني رايح يجيب عيش مثلا، لا اشكال، يجيب حاجه بنص جنيه مثلا، حاجه بجنيه، حاجات غير خطيره، ما يروحش مثلا يشتري سياره، يشتري مثلا مثلا ذهب او اشياء لها قيمه، او بيت، او مثلا بيت او دور ونحو ذلك، الاشياء التي فيها خطوره ويحصل فيها الخداع ويحصل فيها الثوم والزيادة والنقصان. فقالوا هذه لا يصح بيع الصبي المميز لها، لكن يصح بالأشياء التي ليست خطرة. وهذا قول. فإذا البائع لابد أن يكون عاقلا مميزا، يعني على الأقل، أما غير مميز فلا يصح بيعه. كذلك غير محجور عليه، غير محجور عليه. قد يحجر على الإنسان الحاكم أو القاضي يمنع الشخص من التصرف في ماله لحق نفسه أو لحق الغير. يكون إنسان مثلا مبدد للمال أو يأخذ أموال الناس يريد إتلافها فيبددها، فيمنع من التصرف في ماله، يمنعه القاضي أو الحاكم أو الوالي. أو يكون أخذ الناس أموال كثيرة، فلوس وديون، ومش قادر يسددها، فيمنع من التصرف في ماله إذا كان عنده بساتين أو أراضي أو أي شيء له إيراد، فيمنع من التصرف في هذا الإيراد من أجل أنه سفيه، فيسدد القاضي أو الوالي أو الحاكم عنه. فهذا اسمه المحجور عليه، هذا لا يبيع ولا يشتري، هذا لا يصح منه البيع ولا الشراء، لأنه محجور عليه في بيعه وشرائه. كذلك أن يكون البائع راض غير مكره. فإذا كان مكرها فإنه كذلك لا يصح بيعه. كذلك الركن الثاني، قلنا الركن الأول البائع، الركن الثاني المشتري. المشتري كذلك لابد أن يكون عاقلا مميزا إلى آخر ما ذكرنا. الركن الثالث المبيع اللي هو الواقع عليه البيع، يسمونه محل العقد، الشيء اللي بتباع. المبيع هذا لابد أن يكون معلوما بالوصف، بالرؤية. وقبل أن يكون ذلك كذلك لابد أن يكون حلالا، لابد أن يكون المبيع حلالا، فلا يصح بيع أدوات المعازف والغناء، الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحو ذلك. لابد أن يكون حلالا، وهذه كلمة مهمة وكبيرة وعظيمة، وربما يأتي الكلام عليها تكرارا بعد ذلك. لابد أن يكون حلالا، لأن كما نرى كثير من الناس يترخص في أشياء من البيوع هي حرام، إما حرام في نفسها أو لغيرها. ومن أعجب ما سمعناه اليوم هذا الذي يروج في الميكروفون لسوق الحب لعيد الحب، يقول أنه يبيع هدايا عيد الحب، وهذا من العجائب. اي والله هذا من العجائب. فيعني هذا العيد في ذاته لا نقول بدعة فقط، ولكنه بدعة نكراء منكرة تدعو إلى الفاحشة وتدعو إلى مزاولة الفاحشة في المجتمع بين الشباب والشابات. واخترع لهم هذا العيد وهو مأخوذ من النصارى والكفار، وصدرت فيه فتاوى لعدد المشايخ منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل موته ومن غيره. فهذا الذي يبيع أشياء مخصوصة بعيد الحب لابد لا شك أن بيعه محرم، لأنهم يخترعون أشياء حمراء سواء كانت في الملبس أم في الورود أم غير ذلك بغرض إحياء هذه البدعة المقيتة. فهذا المسكين الذي يعني يدعو الناس إلى الشراء منه لهدايا عيد الحب وكذلك مظاهر الاحتفال بالعيد، يعني مثل الملابس مثلا وغير ذلك، لا شك أن هذا يدخل على نفسه المال الحرام ويروج بهذه البدعة المنكرة الفاحشة والمنكرات. فإذا وينبغي أن ينصح إذا كان أحد قريب لهذا الشخص أو يعرفه فإنه ينصحه أن يتقي الله جل وعلا في شباب وشابات أهل الإسلام. إذا لابد للمبيع أن يكون حلالا وأن يكون معلوما، أن يكون حلالا وأن يكون معلوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. يعني تبيع حاجة، تبيع شيء، تبيع شيئا تستطيع أن تسلمه للمشتري، فلا تبع مثلا الطيرة في الهواء ولا تبع السمك في الماء ولا تبع البعير الشارد والعبد الآبق، بعير هرب منك مش عارف تجيبه ولا تعرف هو فين تبيعه، او عبد ايضا هرب منك لا تعرف اين ذهب تبيعه، او يكون عندك بستان فيه اشجار وعلى الاشجار طيور تمان او عصافير او غير ذلك، تبيع هذه الطيور في الهواء لان هذه غير مقدور على تسليمها، وهذا يدخل في الغرر كما سنذكره. اذا هذا الشرط الرابع هو ان المبيع محل العقد لابد ان يكون حلالا وان يكون معلوما سواء بالرؤية او بالوصف او نحو ذلك مما يخرج المبيع عن حد الجهالة، مما يخرج المبيع عن حد الجهالة، وان يكون مملوكا، وان يكون مملوكا لقوله الصلاة الحديث لا تبع ما ليس عندك، وسيأتينا باب خاص بالبيوع المنهي عنها. الشرط الرابع والأخير في أركان البيع الصيغة. الصيغة يعني الكلام أو الفعل الذي يحصل به البيع. الصيغة لابد أن تكون الصيغة دالة دالة يعني تدل على صفة البيع صفة المبيع كذلك الثمن وكذلك لابد أن تكون الصيغة صريحة صريحة. طيب الصيغ في الحقيقة على قسمين، القسم الأول لا خلاف فيه اللي هو القول، الصيغة التي لا خلاف فيها القول، كان واحد يقول للثاني بعتك هذه السيارة ب20,000 فالثاني يقول قبلت البيع، هذه الصيغة القول لا خلاف فيها بين أهل العلم، الذي فيها خلاف القسم الثاني وهي الصيغة الفعلية ويسميها أهل العلم المعاطى. المعاطى يعني انت دخلت محل لقيت بضائع كثيرة مكتوب على كل بضاعة ثمنها هذه ب50 هذه ب100 هذه ب300 فأخذت هذه السلعة التي ب100 وأعطيت ال100 ومشيت بدون أن تتكلم. هذه الصيغة التي فيها حصل الإعطاء والأخذ ولم يحصل فيها كلام، هذه التي اختلف فيها أهل العلم. كثير من أهل العلم يقولون هذا البيع لا يصح لأنه لم يحصل فيه إيجاب ولا قبول ولم نعرف مدى التراضي، وربنا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي لا يحصل إلا بالكلام، فلذلك يبطلون هذا النوع من البيع. بعض أهل العلم والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون بصحة هذا النوع من البيع هو بيع المعاطاة، يقولون بصحته، يقولون لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بصيغة معينة في البيع والشراء، فالصيغة التي يحصل بها البيع والشراء بين الناس وتدل على التراضي فهي صيغة صحيحة ويصح البيع بها، ولا يشترط أن يكون هناك صيغة محددة معينة لابد للشخص يلتزم بها. زي الوقت فيش حد يقول الثاني بعتك هذه السلعة بكذا، ولا الثاني يقول قبلت عاوز البتاعة دي خدها جيب كام يا عم، يقول ب20 تفضل خدها ويمشي جزاك الله خير او شكرا، هذا يدل على التراضي وانه راضي بهذا البيع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه من المحققين كلامهم وجيه ويتمشى مع الواقع الان، ان الناس الان يدخلون المحلات والمعارض وغير ذلك الكبيرة والصغيرة ويشترون بالطريقة التي تناسبهم في كل بلد بحسبها. يعني احيانا تجد بيع وشراء وانت اصلا ما انتش شايف التاجر، اصلا مفيش اصلا تاجر، تبيع وتشتري بدون وجود تاجر ولا طرف اخر. حد شاف منكم قبل كده حاجة زي كده؟ ها؟ كيف ذلك؟ ها اشرح الصورة. طيب في احد شاف بيع وشراء عند تشتري بدون ما يكون عندك انسان بائع في جمعيات؟ مين يقول جمعيات ازاي؟ ها؟ طيب ماكينة عليها راجل ولا لا؟ طيب في راجل بيبيع ويشتري. ها؟ طيب هذا في حسب بقى لا ادري واقول بقى عن طريق الانترنت، لكن الانترنت يعني البيوع فيه مختلفة يعني متنوعة. المشروبات ازاي بقى؟ ممتاز. في الان مكائن في الشوارع موجود فيها المشروبات، تضع فيها العملة وتعطيك المشروب. شفتها بكده؟ ها؟ الكابينة بتاعت الصلاة؟ نعم صحيح، الكابينة بتاعت الصلاة هذه ممكن تدخل في تدخل ممكن تدخل في الإجارة. طيب إذا الآن كما قلنا الآن يوجد كبائن، يوجد ماكينات فيها مشروبات، تحط ليه الثمن تطلع لك مباشرة المبيع أو المثمن بدون ما يحصل هناك لا صيغة ولا كلام ولا سلام ولا شوف حد ولا حد يشوفه. إذا فيتجه هنا قوة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن المعطاة بأي صورة حصلت يصح بها البيع حسب أعراف الناس. طيب نتكلم على تعريف البيع في اللغة. نحن ذكرنا تعريف البيع في الاصطلاح أنه مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للآخر فسمي ذلك بيعا وتبايعا، ومنه سميت البيعة لولي الأمر. عندما تبايع ولي الأمر فأنت تمد يدك إليه وتبايعه، يعني يقصد أهل الحل والعقد يبايعون بهذه الطريقة. ولا يلزم أن يبايع كل فرد من أفراد المجتمع رجل وامرأة، لا، نواب الناس وأهل الحل والعقد والوجهاء والعلماء عندما يبايعون تكفي هذه البيعة عن بيعة عامة الناس. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيقول الشيخ البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التمليك. مبادلة مال بمال على وجه التمليك. وكلمة المال في الحقيقة ينبغي أن نعرف أنها أعم مما يتصور الناس. يعني الناس الآن بيفكروا أن المال هو بس إيه؟ الفلوس اللي بجيبك، الجنيهات اللي بجيبك أو العملة كائن ما كان. لا، المال أعم من ذلك. المال ينقسم إلى أقسام، منه أول شيء النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات النقدية التي معنا، ورق البنكنوت الذي معنا باختلاف أصنافه وأنواعه. كذلك المنقولات، الأشياء التي تنتقل، مثلا السيارة. نعم الثاني يعني المنقولات، يعني السيارة هذه تعتبر مال، القلم الذي في جيبك مال لأن له قيمة، الكتاب والساعة التي في يدك مال، أي شيء ينتقل وله قيمة فهذا يسمى مال. الثالث العقارات، العقارات والأراضين والدور والمزارع، هذه كلها أموال. يعني ممكن مثلا تأخذ من واحد بيت وتعطيه أرض مثلا، أو تشتري منه سيارة وتعطيه مكانها تبادله بمزرعة مثلا، مش شرط اللي انت تعطيه فلوس على البيت. أو مثلا تأخذ منه بقرة وتعطيه مثلا ساعة. إلا أن الأشياء الربوية التي سنذكرها الأصناف الستة هذه لها حكم آخر وشروط أخرى في اشتراط التقابض و عند اتفاق الأجناس فلابد أن تكون مستاوية بالقبض في مجلس العقد. فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني يحرم النسيئة التأخير، لكنك يصح منك التفاضل، يعني يصح أن تشتري الدولار بعدة جنيهات مثلا مصرية، أو الريال بكذا من الجنيهات، أو بكذا من الدراهم وغير ذلك. هذا سنتكلم عليه في باب الربا والصرف، لكن المقصود هنا أن هذه كلها تسمى أموال. الأموال ليست فقط، أريد أن أقول ليست الأموال فقط، هي الجنيه الذي معك وما يساويه من العملات، ولكن الأموال كما قلت تطلق على النقدين والنقدين وما يقوم مقامهما من العملة الورقية التي معنا، الأوراق البنكنوت وغير ذلك. وكذلك يعني أريد أن أنبه أن كلمة الفلوس جمع فلس، عند الفقهاء إذا ذكروها لا تطلق على الفلوس اللي الناس الآن تظن أن هي معاها، يقول لك الفلوس هي يطلع مثلا 100 جنيه 50 10 20، لا، الفلوس في عرف الفقهاء اللي هي الفلوس اللي تصنع من المعدن، اللي كانت في وقت من الأوقات موجودة عندنا، من المعادن، فهذه لها حكم، لأن هذه الآن لها قيمة في نفسها. يعني مثلا 20 قرش بتاع زمان او 25 او البريزة اللي هي نسميها حديد، يعني تجوزا لو جبت كمية منها كبيرة ووزنتها على انها حديد مثلا، التجار يشترونها ولا ما يشترونها؟ لكن لو انت جبت الفلوس الورقية اللي معانا، لو فرضنا ان الدولة ابطلت عمل العملة الورقية اللي معانا، قالت خلاص بكرة فلوس المعاقد اللي هي الجنيه العشرة العشرين الى اخره بكرة خلاص هتتغير وملهاش قيمة. لو انت عندك مثلا ملء هذا المسجد اوراق نقدية من هذه وحبيت تبيعها، من يشتريها منك؟ هتجيب كام؟ ما تجيبش اي حاجة. لكن الفلوس في الفقه ذكروها اللي احنا كنا في يوم الايام نتعامل بها، اللي هي الحديد هذه او الحسب ما تصنع، لا بس الذي العصر الساغ هذه النحاس، طيب النحاس هذا هذه له قيمة، لها قيمة في نفسها، فلذلك توزن ويدفع ما يساويها او ما يقابلها من اموال كان ما كانت تلك الأموال. من كلمة الفلوس إذا رأيتها في كتب الفقه فتنتبه، تنتبه للمراد بها، لأن سيتعلق بها أحكام، سيتعلق بها أحكام خاصة بالربا ونحوها، سيأتي الكلام على هذا كما قلت في باب الربا والصرف. طيب إذا أنتم الآن عرفتم معنى البيع في اللغة ومعنى البيع في الاصطلاح. الله الرحمن الرحيم. عرفنا تعريف البيع في اللغة وفي الفلاح، وبقي نقطتان نذكرهما يعني سريعا قبل أن ندخل في الحديث، ربما يؤجل الحديث للجلسة القادمة. النقطة الأولى وهي مشروعية البيع، الأدلة على مشروعية البيع. فالأدلة على أن البيع مشروع من الكتاب ومن السنة والإجماع والعقل أو الحكمة، من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. من الإجماع قوله تعالى من الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو العقل والحكمة، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا فجعل الربا قسيما للبيع، فجعل الربا قسيما للبيع، أحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله بأي شيء؟ بالتجارة، بالتجارة. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء جمعوا بين البيع والشراء أي التجارة والذكر، لم تشغلهم التجارة عن ذكر الله جل وعلا. والأدلة من السنة ما سيمر بنا من الأحاديث، ما سيمر بنا من الأحاديث، ومنها الحديث الذي معنا في أول هذا الباب، وهو إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار، أو المتبايعان بالخيار، المتبايعان بالخيار، فأقر البيع، فأقر البيع على الشرط الذي سنذكره. وأجمع المسلمون على مشروعية البيع والشراء، أجمع المسلمون على مشروعية البيع والشراء من العصور القديمة، والحكمة والعقل يقتضي ذلك، الحكمة والعقل يقتضي ذلك، لأن أنت قد يكون عندك مال معين والآخر عنده مال آخر، فأنت في حاجة لما عند الآخر، عنده مثلا خبز مثلا وأنت عندك فلوس وعندك نقد وعندك مال بأي صورة من الصور التي ذكرناها، ولا تستطيع أن تذهب تصنع الخبز، ليس كل شيء أنت تحتاج إليه تذهب تصنعه. فحياة الإنسان وأوقات الإنسان لا تكفي، لا تكفي أن هو كل حاجة يريدها يروح يصنعها. فماذا سيفعل؟ سيزع الرز وسيزع القمح الذي يأتي به، يأخذ منه البر ليصنع الخبز إلى آخره، أشياء ما تنتهي. فاقتضت الحكمة والعقل أن تحصل هذه المبادلة، أن تحصل هذه المبادلة، مبادلة مال بمال، عنده شيء ليس عندك وأنت عندك شيء ليس عنده، فيحصل بهذه المبادلة النفع للناس، يحصل بهذه المبادلة النفع للناس، لأن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها. الإسلام دين الإسلام العظيم والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت كذلك بدرء المفاسد، تبعد عنك المفاسد وتقللها، بدرء المفاسد وتقليلها. فاقتضت حكمة الله جل وعلا العظيمة مشروعية هذا البيع بالشروط المعتبرة، والتي سنعرف إن شاء الله بعضا منها بعد ذلك. تطرق الشيخ الشارح الشيخ الفوزان تطرق لمسألة جميلة قبل أن يدخل في الأحاديث، تكلم على فضل البيع والشراء وفضل التجارة، نتكلم عن فضل البيع والشراء وفضل التجارة. وأن يقول الشيخ أن أشرف المكاسب التجارة، أشرف المكاسب، يقول أنها أفضل من الوظائف ونحوها، وأن الشاب يجلس ينتظر الوظيفة وبفارغ الصبر، فإذا لم يتوظف يحصل عنده إشكال ويحزن ونحو ذلك. يقول وهذه الوظائف هي أضيق الأبواب، أضيق الأبواب لأنها محدودة، محدودة إلا إذا كان العذب للإنسان بيأخذ في وظيفته الرشوة ويقبل هدية في وظيفته على أنها هدية وهي رشوة، أو يأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. لكن الوظيفة في الحقيقة هي شيء محدود، آخر الشهر تأخذ شيء محدد غير قابل للزيادة إلا كل سنة أو كل عدة سنوات. أما التجارة فهي مفتوحة، التجارة في البيع والشراء هي مفتوحة، والرزق يأتي به الله جل وعلا، فمرة تكسب جنيها، مرة تكسب عشرة، مرة تكسب خمسة، مرة أكثر وأقل وهكذا. فالشيخ في الحقيقة ينبه على أن طالب العلم ينبغي أن يتكسب ويتجر ويبيع ويشتري، وقبل ذلك إذا كان لديه حرفة فهو لحرفته، هو ما حرفته، فإذا لم تكن له حرفة كزراعة أو صناعة أو نحو ذلك فإن سبيل التجارة سبيل مهيع وواسع وفيه خير كثير. فيقول الشيخ أن أفضل كما جاء في الأحاديث من خير ما يأكل الإنسان من كسب يده. وقد كان داود عليه السلام وهو نبي وكذلك ملك كان يأكل من كسب يده، كان يعمل بالحدادة، كان يعمل بالحدادة، وكان زكريا نجارا، و رعى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الغنم على قراريط لأهل مكة. فالشيخ يلفت النظر إلى أهمية أن طالب العلم يتكسب ويتعفف ويكون له دخل بالتجارة. يقول الشيخ أن التجارة، يقول الشيخ هنا أن التاجر أفضل من الوزير، هكذا يقول، يقول التاجر أفضل من الوزير، مع أن الوزير مرتبة كبيرة في المجتمع لكنه أيضا محدود بالوظيفة التي فيها. فهذه لفتة طيبة من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في توجيه طالب العلم إلى التكسب للتعفف عن أموال الناس، وكذلك ليحصل على دخل يستطيع به أن يتصدق، يستطيع به أن يحج ويعتمر، يستطيع به أن يصل رحمه، يستطيع به أن يبر والديه ونحو ذلك. يقول الشيخ وجوه الرزق كثيرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم نبدأ في الأحاديث ونقف عند الحديث الأول إن شاء الله لنبدأ به في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أي نعم، سنسمع إن شاء الله الأحاديث في بداية الدرس، سنسمع الأحاديث إن شاء الله بعد الصلاة درس الأصول بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.